بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نستعرض أحداث صلح الحديبية، وبعد أن انتهينا من عرضها بالطريقة التاريخية عدنا نتكلم عن المبادئ والأحكام والعظات التي ينبغي أن تؤخذ من أحداث صلح الحديبية. وبدأنا قبل ذلك نتحدث عما يتضمنه هذا الصلح بالطريقة التي رأيناها من الدلائل الباهرة العجيبة على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن الطريقة التي تم بها هذا الصلح والكتاب الذي كتب بتوثيق هذا الصلح وما تضمنه من شروط لمشركي قريش وشروط للمسلمين، بحسب الظاهر، بحسب ما يدركه عقل الإنسان أيا كان، لم يكن هذا الصلح لمصلحة المسلمين. هذه الشروط وهذه الطريقة التي تم بها هذا الصلح، عندما نضع ذلك كله في ميزان الرؤية الإنسانية أيا كان هذا صاحب هذه الرؤية، سنجد أن هذا الصلح من أوله إلى آخره إنما يصب في مصلحة المشركين وليس فيه أي مصلحة للمسلمين. ورأينا مظاهر ذلك في تبرم بعض الصحابة والحزن الذي هيمن عليهم، وكلام سيدنا عمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مجيئه إلى أبي بكر، كل ذلك يدل على أن النهج الذي سار فيه هذا الصلح جاء من علو وحيا من عند الله ولم ينبع من تفكير إنساني. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ناقشه سيدنا عمر قائلا: ألست على حق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. طيب، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له: أنا رسول الله لا أعصيه وهو ناصر، يعني أنا تلقيت أوامر من عند الله عز وجل، أنا مثلك لكنني أنفذ وحيا جاءني من عند الله عز وجل. قلت لكم هذا أبهر وأوضح دليل من الأدلة التي رأيتها وما أكثرها على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلت هو عبقري، العبقرية تقتضي أن لا يقف هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام. إن قلت هو سياسي، العقل السياسي يقتضي أن لا يمشي في هذا النهج ولا خطوة واحدة. نعم، كل الصحابة الذين كانوا من حوله كانوا ذوي عقول باهرة وذوي ذكاء وأيضا خبرة وحنكة، وما في واحد منهم رأى أنه هذا الصلح بهذا الشكل يتضمن مصلحة ما للمسلمين. ومع ذلك فقد تم هذا الأمر، ومحل الشاهد، بعد أن تم هذا الصلح بهذا الشكل نظرنا فرأينا أنه كان أدق مقدمة لفتح مكة. شاء الله عز وجل أن يجعل فتح مكة فتح مرحمة والسلم، لا فتح ملحمة وقتال. طيب المسألة تحتاج إلى مقدمة، والمقدمات هنا ليس العقل الإنساني هو الذي يضعها، وإنما خطة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الصلح الذي تم وذيول الزمنية التي جاءت من ورائه حوالي سنتين وبضعة أشهر، في هذه الفترة دخل في الإسلام بقدر الذين كانوا مسلمين في المدينة المنورة من أول الإسلام إلى ذلك اليوم. ثم أهالي مكة أيضا اختمرت فكرة الإسلام في أذهانهم بسبب أنهم جموا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا يفكرون. صناديد الشرك في تلك الفترة دخلوا في الإسلام، مثل سيدنا خالد، مثل سيدنا عمرو بن العاص وآخرون. نعم، هذا الكلام ذكرناه في آخر درسنا السابق، لكننا نلخصه الآن ونبدأ بعد ذلك الحديث في المبادئ والأحكام الفقهية وغيرها التي ينبغي أن نأخذها من صلح الحديبية. أولا، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية استعان بناس مشركين غير مسلمين. رأينا أنه أرسل بشر ابن سفيان الخزاعي وهو مشرك عينا ليأتيه بالخبر عن حال المشركين، هل سمعوا بمقدم رسول الله إلى مكة للعمرة أم لم يسمعوا، ردة الفعل عندهم كيف إلى آخره. أرسله ليأتيه بالخبر اليقيني من المشركين، وبشر ابن سفيان كان مشركا. طيب، هذا يفتح أمامنا باب التساؤل، هل يجوز شرعا لولي أمر المسلمين أن يستعين بغير المسلمين في مثل هذه الأمور؟ قلنا في مناسبة مثل هذه مرت، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية فيما دون القتال، استعانة ولي أمر المسلمين بغير المسلمين فيما دون القتال. مثل هذا الموضوع، يعني مثلا أرسله عينا بين المشركين ليأتيه بالخبر، مثلا سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار أسلحة يوم فتح مكة من صفوان ابن أمية، وصفوان ابن أمية كان مشركا، استعار أسلحة منه في غزوة حنين. هذا الموضوع جمهور الفقهاء إلى أنه عائد إلى بصيرة إمام المسلمين، يعني هو من أحكام الإمام والسياسة الشرعية. إذا رأى إمام المسلمين أن في المشركين في الكافرين في غير المسلمين من يطمئن إليه ولا يغدر ولا يخون المسلمين، وأراد أن يستعين به في أمر دون القتال مثل هذا الموضوع فله ذلك، لكن بشرط أن يدقق الأمر وينظر في حال هذا الإنسان أو هؤلاء الناس وثق بهم لا مانع، لم يثق بهم لا يجوز. هذا هو الحكم الفقهي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. مسألة أخرى أيضا من أحكام الشريعة الإسلامية من الأهمية أن نعرفها لا سيما في هذا العصر، طبيعة الشورى في الإسلام. عرفنا أن الشورى مبدأ مشروع ومطلوب من ولي أمر المسلمين. الباري عز وجل قال وجه أمرا إلى رسول الله قائلا وشاورهم في الأمر، ومدح المسلمين فيما مدحهم بصفات منها قال وأمرهم شورى بينهم. فالشورى مشروعة بل ومطلوبة في كل ما لم يبت فيه كتاب الله عز وجل بحكم صريح واضح، ك كذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يبت فيه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم صريح واضح. مسألة طرحت ليس فيها نص من كتاب الله واضح، وليس فيها نص من كلام رسول الله في حديث صحيح وصل إلينا أيضا واضح، ينبغي أن نعرضها على الشورى، ينبغي أن يكون هنالك مجلس شورى مؤلف من، لا أقول سياسيين، مؤلف من علماء الشريعة الإسلامية الأمناء المخلصين الذين يتمتعون بدراية علمية دقيقة بالشريعة الإسلامية. نطرح هذا الأمر للشورى فيما بينهم. طيب، هذا حكم فقهي معروف لا إشكال فيه ولا خلاف، لكن سؤال هنا، هل هذه شورى ملزمة؟ يعني إذا كان معظم مجلس الشورى، مجلس الشورى 20 شخص، 18 شخص أدلوا برأي واحد، 2 خالفا، هل نطبق ما يتم في مجلس الشورى على غرار ما يتم في المجالس الديمقراطية اليوم؟ لاحظوا السؤال، المجالس الديمقراطية خلص بنعدهم، كم واحد؟ الأكثرية رفعوا إيديهم بالإيجاب، إذا خلص الموضوع يبت به على حسب رأي الأكثرية. هل مجلس الشورى في الشريعة الإسلامية يمشي على هذا الغرار؟ لا، الشورى في المجالس الديمقراطية ملزمة، أما الشورى في الشريعة الإسلامية فهي ليست ملزمة. ولاحظوا الفرق، الدول الديمقراطية، ما هي الدول الديمقراطية؟ كلمة الديمقراطية ماذا تعني؟ تعني حكم الشعب. دول الديمقراطية هي تلك الدول التي تقول أن الحكم فيها لمن؟ للشعب، هو الذي يقرر. عظيم، إذا كان هو الذي يقرر فمجلس الشورى عندما نرجع إليه نستفتيه في أمر من الأمور هو نافذة نطل من خلالها على رأي الشعب الحاكم. فإذا رأينا معظم أعضاء مجلس الشورى اتخذوا موقفا فمعنى ذلك أن معظم الشعب متخذ هذا الموقف، ونظرا إلى أن الحكم للشعب إذن ينبغي أن نسير وراء حكم الأكثرية ونقول الأقلية آسفين لأنكم لا تمثلون رأي غالبية الشعب. هذه نظرة الدول الديمقراطية فيما يتعلق بالمنهج الإسلامي والشريعة الإسلامية وواقع الدولة الإسلامية. من الحاكم؟ هل الحاكم هو الشعب؟ لا، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب، إذن الحاكمية في أي دولة إسلامية في أي وقت إنما هي لله. طيب، ومجلس الشورى ما دوره إذن؟ مجلس الشورى عبارة عن مجموعة مجتهدين يتلمسون حكم الله في هذه المسألة، يتلمسون حكم الله في هذه المسألة، لا يتلمسون رغبة الشعب. لذلك نقول أعضاء مجلس الشورى في حكم الشريعة الإسلامية هم علماء الشريعة الإسلامية الذين بلغوا درجة الاجتهاد، ونحن نجمعهم نقول لهم محصوا لنا واستبينوا ما هو حكم الله في هذه المسألة، ما هو حكم الله. طيب، فإذا اختلف هؤلاء المجتهدون بعضهم عن بعض، رأي الأكثرية ما عاد وارد، ما عاد وارد. ليش؟ لأنه في النظم الديمقراطية رأي الأكثرية يعني أكثرية الشعب، ولأن الحكم للشعب لا شك أن الأكثرية حكمها هو النافذ، لكن هنا الحاكمية هي لله عز وجل. فإذا رأى بعض المجتهدين أن هذه الآية معناها كذا وكذا والحكم هو الحرمة مثلا، آخرون قالوا لا، الآية معناها ليس كذلك والحكم ليس هو الحرمة، الحكم هو الإباحة. الاجتهاد لا ينسخ الاجتهاد، اجتهاد خمسة لا ينسخ اجتهاد خمسة تاني، اجتهاد عشرة لا ينسخ اجتهاد واحد، لا ينسخ اجتهاد ثلاثة. واضح هذا الكلام؟ يعني لذلك المجتهدون في الشريعة الإسلامية ربما نجد أربعة اتفقوا على رأي واحد الخامس خالفهم، وهو أهل الاجتهاد من المجتهدين والمستقيمين، نعم، على صراط الله عز وجل. نقول هذا الموضوع فيه خلاف، أربعة قالوا كذا وواحد قال كذا، هل لنا أن نقول طيب أربعة أكثرية واحد أقلية، إذن رأي الأكثرية بيلغي رأي الأقلية؟ بنقول هيك؟ ما بنقول نهائيا، وهذا غير جائز أطلاقا. من أين أخذنا هذا الكلام؟ غير الناحية العقلية، من موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن المشركين قد جمعوا جموعهم وأخرجوا العوذ المطافيل، يعني النوق الحامل ومع أولادها من أجل ألبانها يعني، وأنهم صادون رسول الله عن البيت الحرام، استشار أصحابه وأدلى سيدنا أبو بكر برأي سديد جدا جدا من حيث الناحية العقلية، قال أنت خرجت عامدا إلى هذا البيت ولم تخرج لقتال أحد، فسر على بركة الله، فمن قاتلنا قاتلنا دفاعا عن أنفسنا، ومن لم يقاتلنا طفنا بالبيت ورجعنا. قال سيروا على بركة الله. وبعدين ترك رسول الله رأي أبو بكر. لو قلنا أن الأكثرية هي التي حكمها نافذ حسب ما نرى في الأنظمة الديمقراطية، خلاص كل الصحابة كان رأيهم من رأي سيدنا أبو بكر، حتى رسول الله كمان رأيه كرأيه. ولكننا نظرنا عندما بركت الناقة ولم تعد تواصل السير، وقال البعض خلأت القصواء، فقال النبي لا، القصواء ما خلأت، وما ذلك لها بالطبع، ولكن حبسها حابس الفيل. السبب الذي جعل فيل أبرهة يبرك ولا يتحرك قط هو ذاته الذي حبس هذه الناقة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك رأي أصحابه جميعا، وهو الذي شاورهم وقال والله ما يأتون بخطة يعظمون فيها بيت الله عز وجل وحرمات الله إلا استجبت له. لماذا؟ لأن الحكم يأتي من عدو، ومجلس الشورى مهمته اكتشاف حكم رب العالمين، وليست مهمة مجلس الشورى اكتشاف حكم الناس. نعم، من أجل ذلك قال العلماء الشورى في الشريعة الإسلامية واجبة في كل ما لم يتبين حكمه من صريح القرآن والسنة، لكنها شورى معلمة وليست ملزمة. فما فائدتها؟ فائدتها أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يستعرض أكثر من رأي، خطر في باله رأي حل، طيب لعل هنالك حلولا أخرى لم يتنبه لها، يجمع مجلس شورى، ماذا ترون في هذا الموضوع، يسمع رأيا رأيين ثلاثة آراء خمسة آراء، يعرضها ويقارن بينها وبين الرأي الذي خطر في باله، ربما وجد أن في هذه الأرامة هو أفضل من رأيه وأوفق وأكثر استجابة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى ما يرضي الله عز وجل. من أجل هذا شرعت الشورى. واضح. سيدنا رسول الله يوم أحد استشار، هل نخرج إلى خارج المدينة فنلقى العدو في خارج المدينة، أم نبقى في داخل المدينة فإذا دخل علينا نعم هؤلاء الأحزاب أو دخل علينا المشركون قاتلناهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرأي، وفي بادئ الأمر استجاب لرأي البعض، رأي الشباب يعني، ولكن تراجع الشباب عن رأيهم ومالوا إلى رأي الشيوخ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب للرأي لا هؤلاء ولا هؤلاء. إذن الشورى في الشريعة الإسلامية معلمة للرئيس الدولي وليست ملزمة، لكن هذا الذي أقوله لكم مشروط كما قال الفقهاء بأن يكون ولي أمر المسلمين مثلهم، عالم ومجتهد كما كان الأمر فيما مضى، عالم ومجتهد، هم مجتهدون وهو أيضا. طيب اجتهاداتهم المخالفة لا تنسخ اجتهاده، واجتهاده لا ينسخ اجتهاده، لكن سمع من هذا وهذا وذاك وهو عالم مثلهم ومجتهد مثلهم، ينفذ ما يرى أنه الأوفق لحكم الشريعة الإسلامية والأكثر تلاؤما مع نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية. فأما إذا كان إمام المسلمين غير مجتهد وربما غير عالم أيضا، الحكم يختلف. في هذه الحالة رأيه لا يمكن أن يكون بمستوى رأي أعضاء الشورى لأنهم علماء وهو غير عالم. هنا ينبغي أن يتبعهم، يكونون مستقيمين وعلماء نعم ومدققين في الأمور، يسألهم المسألة. ما عادت مسألة شورى ما بين مجتهد ومجتهد، أصبحت المسألة عبارة عن مرجع إسلامي ينبغي أن ينفذ حكم هذا المرجع، لأنه حصيلة الاجتهاد الذي يدل على حكم الله عز وجل في هذا الأمر. نعم. هذا باختصار حكم من أهم الأحكام التي ينبغي أن نعلمها. تبين لنا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام من رأي الصحابة يوم صلح الحديبية. طيب موضوع آخر، التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا في درسنا السابق أن عروة بن مسعود الذي أرسل من قبل المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصار مد إيده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، تذكروا ونعم وشو قال له سيدنا أبو بكر والمغيرة بن شعبة كان يضرب بنعل السيف على يده، عندما رجع إلى قومه عروة ماذا قال؟ قال والله ما رأيت، لقد زرت الملوك والقياصرة وكسرى، فما رأيت رجلا يحبه قومه أكثر من حب أصحاب محمد لمحمد، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه، وإذا أمرهم بأمر امتدأوا أمره، وإذا توضأ بادروا وتسابقوا إلى وضوئه، يعني الماء المتقاطر من وجهه ويده، يتباركون به. طيب ماذا فهمنا من ذلك؟ إذن الصحابة كانوا يتباركون بهذا الذي ذكره عروة بن مسعود، يتباركون بالماء المتقاطر من وجهه، بعرقه، يتباركون ببصاقه، نعم يتباركون بذلك كله. وقد ورد في الصحيح صحيح البخاري وغير صحيح البخاري باب تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه وشعره وإلى آخر ما هنالك. على ما دل ذلك؟ دل هذا على أنه أولا لا يتم إيمان امرئ بالله ورسوله بدون محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والحب الذي يكون لرسول الله، طبعا حب الله معروف، نحن هنا نتكلم عن محبة رسول الله، ليست محبة عقلانية فقط، بل هي محبة عاطفية ووجدانية كما رأينا. نعم. فمن لم يستشعر قلبه هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم أن إيمانه غير كامل. من مظاهر هذا الحب هذا الذي رأيناه، وهذا الذي رواه عروة بن مسعود وغير عروة بن مسعود، من تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وضوئه إلى عرقه إلى بصاق، نعم، يتباركون به بذلك كله. إذن هذا شيء مشروع، والتبرك ما هو؟ ابتغاء البركة من هذه الأشياء. التبرك والتوسل بمعنى واحد في هذا المجال، لا إشكال فيه قط. طيب، هنالك من يقول في هذا العصر إن التوسل والتبرك برسول الله في حال حياته مشروع، أما بعد وفاته لا، ما هو مشروع، لأنه توفي خلاص، يلي بدك تتبرك فيه راح، هكذا يقولون. ومع الأسف ينطلي هذا الكلام على فكر بعض الناس السطحيين العوام. طيب، أدولي كانوا عم يتباركوا بعرق رسول الله، هل عرقه حي؟ عرقه يوصف بأنه حي، وهم يتباركون بعرقه، يتباركون بالماء المتساقط من وجهه عند الوضوء. طيب، هل الماء يوصف بأنه حي؟ لا، ما هو حي. نعم، شعره المتساقط من رأسه عند الحلاقة، هل هو شيء حي؟ وهم يتباركون بهذا الشيء الذي هو ليس بحي. طيب، هذا إذا غضضنا الطرف عن وفاة رسول الله ما معناه؟ وهل هو بعد وفاة رسول الله ميت مثل أي واحد منا عندما يموت؟ هذا شيء آخر. لا لا، أنا أسأل، أيهما أرفع مكانة عند الله، الشهيد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ مهم؟ طيب، وربنا عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. طيب، إذا كان هذا الشهيد ربما كان واحد من عامة الناس لكنه مات شهيدا، هكذا يقول الله عز وجل عنه، أفيكون رسول الله أقل شأنا منه؟ لا يمكن للإنسان أن يعني يناقش في هذا الموضوع إطلاقا. ومع ذلك لو أصر هؤلاء الإخوة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، خلاص مات، مثل ما يقول بعض منهم مثل الخشب، طيب لماذا يأمرنا الله عز وجل في الصلاة أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ليش؟ من خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا يأمرنا الله بالصلاة على من مات؟ إذا مثل الخشب ليش نصلي عليه؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي في اليوم والليلة الزهراوين، يعني ليلة الجمعة ونهار الجمعة. في رواية فإن صلاتكم تبلغني، وقد صححها كثير من العلماء. نعم، بل لماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ هذا شيء. شيء آخر، إذا أردنا أن نفرق بين حياة سيدنا رسول الله ووفاته، قلنا التوسل برسول الله حيا سائغ لأنه عنده قوة وحي، أما التوسل برسول الله ميتا لا غير جائز. الذي يقول هذا الكلام كلامه تشم منه رائحة الشرك، لأنه معناته أم يقول أن النبي لما بيكون حي عنده من قدرة أنه يعمل يفيدني ينتشلني ينجيني، لكن لما مات منه هدري يفيدني؟ ما رح يقدر يفيدني إطلاقا. ها إذن أنت أن تنسب إلى رسول الله الفاعلي، نحن نقول لا، ليس لك من الأمر شيء، لا حيا ولا ميتا. الفاعلية لمن؟ لله عز وجل. إذن لماذا نتوسل ونتبارك به أو بوضوئه نحو ذلك؟ لماذا؟ للمكانة التي يتبوأها رسول الله، لأن الله جعله رحمة للعالمين، لأن الله يحبه. هذه المزايا هي التي تجعلنا نتعلق به ونستشفع به عند الله ونتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، إن عندما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحق الرفيق الأعلى، هذه المزايا غاضت وذهبت؟ يعني كان قريب من الله ما عاد قريب، كان لهم كان محبوب عند الله ما عاد هلا محبوب، كان رحمة للعالمين لم يعد هو الآن رحمة للعالمين؟ في عدد بيقول الكلام، في عدد بيقول كل مزايا رسول الله عند الله انمحقت وطويت بوفاته؟ معاذ الله، معاذ الله. طيب، فمناط التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أقوله لكم. نعم، ما هو؟ أن جعل الله من محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. يا أخي ما دام الباري جعله رحمة للعالمين، والله أنا بدي توصل بها الرحمة. نعم، أليس كذلك؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ضرير وكان مع جمع من الصحابة، فسأل رسول الله أن يدعو له أنه ترجع له عيونه، فقال تصبر يكون أفضل لك. فشك أنه ما في لا يرى قائدا يقوده إلى المسجد، قال له اذهب إلى الميضة فأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيها واذكر حاجتك. وذهب الرجل ففعل ذلك وأعاد الله إليه عينيه. حديث عثمان بن حي موجود في ترمذي، موجود في النسائي، موجود في البيهقي وبأسانيد متعددة صحيح، حديث صحيح. طيب، يترى النبي، يترى هذا الضرير توسل بعضلات النبي؟ توسل بالقدرة الطبية اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام لجعل عيونه؟ أبدا، وليس له من الأمر شيء، ولكنه توسل بمحبة الله. إذن هذا هو الحكم، وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى. أنا في الوقت الذي بقي أريد أن أقرأ أمامكم شيئا له سبب، في طبعة سابقة لم يكن هذا التعليق الذي سأقرأه موجودا، لكن أحد الناس الذين أسأل الله لهم الهداية، والله لا أقف أمام إنسان ضال إلا وأحب له الهداية كما هداني الله أحب له الهداية، ما في إنسان نحقد عليه، منحب لكل إخواننا في الإنسانية الهداية. أخذ هذه الصفحة التي شرعتها لكم وصورها بالفوتوكوبي وأخذ يوزعها على الناس، هو غير مسلم، ويقول انظروا إلى نبيكم كيف كان يعود الناس على أن نعم يأخذ نخامته ويتمسح بها، بصاقه ويتمسح به، وكذا كذا شلون نبيكم كان نحن اليوم الحضارة. إذا الواحد بده يعني يدير رعاة يبعد عن الناس كليات مشان حتى ما يشوفوه ما كذا، شوف حضارتنا كيف وشوف نبيكم كيف كان بيساوي. فأحد الأخوة الغيارة أراني هذا الانتقاد وقال لي هذا الإنسان عم يطبع هالصفحة وعم يوزعها مشان حتى يخلي الناس يشمئزوا من سيدنا رسول الله. فكتبت هذا الكلام وأودعته الطبعة التي طبعت بعد ذلك. لا بد أن أقرأ لكم هذا الكلام. حدثني صديق أجله أن رجلا عمد إلى الصفحة التي فيها كلام عروة هذا من كتاب هذا، فاستنسخ منها ما شاء من الصور وجعل يدور بها على الناس متخذا منها وثيقة اتهام بل انتقاص لرسول الله. وأقول أما ما عمد إليه هذا الرجل من استكساره لهذه الصفحة التي تضمنت هذا البيان ونشرها في الناس ولفت أنظارهم إلى ما قد دلت عليه، فلا ريب أنه مشكور على ذلك ومأجور لو خلصت النية وصفى القصد، فإن عمله هذا ليس إلا تأكيدا لحقيقة ثابتة قد يجهلها كثير من الناس اليوم، ألا وهي شدة وتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الألغاز الجاثمة التي تتحدى العقل في معالم الفتح الإسلامي وأحداثه لو لم يفسرها هذا الحب العظيم الذي هيمن على مجامع القلوب وامتد إلى أغوار النفوس، والذي جاء ثمرة اليقين العقلي الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ورحمته المهدى إلى الناس أجمعين. وأما ما قصد إليه هذا الإنسان من وراء ذلك من تشويه مكانة محمد عليه الصلاة والسلام في القلوب وإظهاره في أعين الناس في مظهر المدل على أصحابه المتلذذ برؤية هذا الذي يتسابقون إليه وإبرازه في صورة الثقيل السمج، دأبه أن يري الناس من نفسه ما كان خليقا به أن يستره عنهم، يروضهم بذلك على حبه والاستئناس بكل ما قد يتصل به أو ينفصل عنه. أقول أما ما قصد إليه هذا الرجل من ذلك فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق وخانه الهدف. كثيرون هم الذين سعوا هذا السعي واعتصروا الفكر واستنجدوا بالحيلة وناشدوا التاريخ كي يتاح لهم أن ينسجوا صورة من هذا القبيل لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عادوا من سعيهم أو محاولتهم بأي طائف، وظل كل من العقل والتاريخ والفكر الحر أمينا على الكلمة الجامعة التي وصف الله بها محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. اقرأ ما تشاء من صفحات أي كتاب في شمائل هذا الرسول العظيم، تجد نفسك أمام المثل الأعلى والنموذج الأتم للإنسانية السامية الصافية عن الشوائب وللذوق الرفيع في مقاييس المعاملة والسلوك والإحساس المرهف في رعاية الآخرين والاهتمام بهم وللنظافة والرتابة وأناقة الشكل والمظهر وللتواضع المتناهي أمام كل فئات أصحابه. لم يكن يستقبل الوافدين إليه إلا بأنظف الثياب وأبهى الحلل. كان أشد ما يكون حرصا على أن لا يرى الناس منه إلا ما تسر به العين، وأن لا تقع أنوفهم منه إلا على أطيب ريح. وقد ثبت أنه كان ينفق جل ماله في الطيب، لم يكن يأكل ثوما أو بصلا أو أي طعام يتأذى الناس منه برائحة كريهة. ولما كان ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة وعادت قصعة الطعام من عنده مرة دون أن يطعم منها شيئا، فزع أبو أيوب وهرع إلى رسول الله يسأله عن السبب، فقال لقد شممت فيه رائحة تلكم الشجرة السوم، وأنا أناجى يزورني الناس وأحادثهم، أما أنتم فكلوا. وكان إذا مضى لقضاء حاجة أبعد ثم أبعد حتى لا يقع الناس منه على أثر، وكان يرجل شعره ويتعهد فمه وأسنانه وربما أبصر صفرة في أسنان بعض جلسائه فتوجه إلى الجميع بنصيحة عامة ونقد رقيق وقال: ما لكم تأتوني قلحا؟ ألا تتسوكون؟ هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. في بعض ما تتحدث عنه شمائله المعبرة عن سمو أخلاقه ورقة شعوره وشفافية ذوقه ونبل إحساسه، فهل ترى في هذه اللوحة الإنسانية النموذجية مساحة ما لقبول أي عبث أو تزوير أو تشويه؟ إذن فليس في شيء من حديث عروة بن مسعود عن حب الصحابة لرسولهم ما يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم أي منقصة في طبعه، أو يصمه بأي غلظة في تعامله وسلوكه، أو يبرزه في مظهر المدل زهوا على أصحابه أو الدافع لهم إلى ما فعلوا. أما إن أراد هذا الرجل أن يتحول بعدئذ بالنقد والاشمئزاب إلى أولئك الناس الذين ساقهم الحب إلى ما صنعوا، فإن عليه أن يتبين قبل كل شيء خصمه الحقيقي الذي أثار في نفسه بواعث النقد والاشمئزاز حتى لا يتهم البراء ظلما وعدوانا، وإنما خصمه في هذه الدعوة هو الحب. خصمه هو الحب. الحب هو الذي حمل أولئك الناس على فعل ما وصفه عروة بن مسعود وفعل ما هو أبلغ من ذلك، والحب هو الذي لين تحت سلطانهم الحديد وقرب إليهم البعيد وجعل المستحيل بين أيديهم ممكنا وجعل القبح جميلا والملح الزعاق حلوا طيب المذاق. هذا هو شأن الحب، وذلك هو جبروته وسلطانه. فإن علم هذا الرجل أن في نواميس الحياة سلطانا أقوى نفوذا إلى النفوذ وهيمنة على القلوب من سلطانه، فليشكه إليه وليستعده عليه وليصف له اشمئزاز نفسه من هذا الذي يفعله الحب بنفوس الناس ومن العمل الذي يحملهم عليه. ولكن يا عجبا، يرى ويعلم هذا الرجل وأمثاله ما يفعله الحب الأرعن بأصحابه، عن ذلك الحب الذي يتسلل إلى القلب في غفلة من العقل أو مع تحد للعقل وأحكامه، إذ يسوقه إلى شذوذات عجيبة في السلوك ويزجه في أوحال من المهانة والقذارة التي يشمئز من بيانها البيان، فلا يستعظم من ذلك شيئا ولا تشعره نفسه الحساسة بأي قرف أو اشمئزاز، بل ما أكثر ما يبارك كتاب وأدباء وشعراء هذا الشذوذ الوردي، وما أسهل أن يتصوروه أن يصوروه تجسيدا رائعا للهيجان الخمري المعتق، وأنتم تعلمون ماذا أعني من الحب الشاذ. حتى إذا رأى صورة ذلك الحب العلوي الذي ينسكب في المشاعر من القلب والعقل معا وأبصر شيئا من آثاره في حياة صاحبه وسلوكه، تعجب واستغرب واصطنع التأفف والاشمئزاز وأخذ ينذب اللباقة والذوق الرفيع. ألا فليعلم هذا الرجل وأمثاله أن كل شيء في الدنيا يخضع لقانون مستقل عنه إلا الحب، فلن تراه خاضعا إلا لقانونه ذاته. والويل، كل الويل لمن كان حب قلبه تمردا على عقله، وليان ذلك الذي كان حبه القلبي تجاوبا مع قراره العقلي. وحسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا أن الحب الذي استبد بقلوبهم لرسول الله كان شعاع إيمانهم العقلي بصدق نبوته وسمو مكانته عند رب العالمين جل جلاله. فليفعل بهم هذا الحب ما يشاء، وليحملهم على التبرك والتمسع بعرقه وبصاقه وما يتساقط من شعره وما يتقاطر من ماء وضوئه، فإنما هي لغة الحب. ولا تصاغ لغة الحب إلا في داخل بوتقته ولا يتحكم بها غيره. وإني لأعلم أن في الناس اليوم من لو رأت أعينهم محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض لهاج بهم هائج الحب، ولخروا إلى الأرض يلعقون الثرى الذي سما وازدهى تحت قدمي رسول الله. ولا يخاصم منطق الحب هذا إلا من يقارعه بمنطق الكراهية والبغض، وخصومة كهذه لا يقرها منطق ولا يدعمها عقل، إذ من البديهي أن الجدل حول أمر ما لا يتحرك ويتفاعل إلا فوق أرض من اليقين بحقيقة مشتركة بين الطرفين. وقد التقطت حكمة الدهر كلمة قيل إن مجنون بني عامر قالها يوم سمع أن في الناس من يعيب عليه وينتقده لتعلقه بليلى وهي فيما زعموا سمراء دميمة، فقالوا لو نظروا إليها بعيني لعلموا أنهم مخطئون. ونحن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيننا وبعقولنا. نعم، أردت أن أقرأ لكم هذا الكلام حتى نعلم أننا نتشرف بهذا الحب الذي جعل منه ذلك الإنسان هداه الله عز وجل انتقادا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء المباركة أن تزيد مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك علوا، وأن تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بحبه لك وبحبك له وبحبنا لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع مقتك وسخطك عنه، وأن تكفينا شر ما أهمه، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين غيثا يليق بكرمك وأحسانك وجودك. نعلم يا رب العالمين أننا لسنا أهلا لإكرامك ولإنعامك ولتفضلك، نحن مقرون بأخطائنا وبسوء فعالنا، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. يا رب مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا غيثا يليق بكرمك وإحسانك ومغفرتك وصفحك وجودك، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا الله، عاجلا غير آجل يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.